الله وأهلا بحضراتكم إلى إيران اليوم المشهد السياسي. يلتحق بنا في هذه اللحظة ضيف الكريم الكاتب والإعلامي دكتور حكم أمهز. دكتور أمهز السلام عليكم.
حياكم الله أستاذ أحمد وحيا مستمعيك.
حياكم الله وبياكم. اسمح لي في البدء أن أتوقف عند الجولة الثامنة من المفاوضات والتي وصفت بالأطول في سلسلة المفاوضات حتى الآن.
تفضل. يعني دعنا نقول أنا أذهب إلى أكثر من ذلك، أنها ربما كانت الأطول ولكن كانت الأكثر فعالية في من المفاوضات السابقة السبع الماضية. يعني في هذه الجولة كان البحث في النقاط الضيقة إذا صح التعبير أو التفاصيل، وبالتالي عندما نتحدث عن التفاصيل يعني نحن نحتاج إلى وقت ونحتاج إلى الكثير من التدقيق في أي موقف وفي أي جملة وفي أي نقطة تبحث. من هنا يعني يمكن أن نقول أنه بدأت المفاوضات بخطوط عامة ثم أصبحت خطوط أصغر وأصغر حتى وصلت إلى المصب الضيق. الآن نحن قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق إلا إذا حصلت مفاجآت، وبالتالي هذا يتطلب المزيد من الوقت. يمكن أن نقول أن هذه الجولة كانت إيجابية، أيضا عودة الوفود الآن إلى بلدانهم لاتخاذ القرارات السياسية أيضا هي إيجابية. المفاوضات ستعقد بعد 7 أيام، يعني علقت السبت وستعقد ربما الاثنين من الأسبوع المقبل ولكن بطبيعة الحال الأجواء كلها تؤشر إلى إيجابيات، لكن هذه الإيجابيات مقرونة بحذر. حتى الآن آخر المعطيات عن هذه الجولات كانت أنه أصبح هناك واضحا أن هناك قبول بالمبدأين اللذين طرحتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهما الضمانات والتحقق من الضمانات. وهناك صيغة تقول أنه يعني سيكون لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسابيع كي تتحقق من الضمانات. هذا أولا. الصيغ الأخرى التي طرحت يعني في هذا الإطار في موضوع الضمانات، طبعا نحن نتحدث هنا عن الأسابيع، هي لعملية التبادل المالي
صحيح
بين الدول، لأن هذه النقطة هي الأساس، هذه النقطة الأولى. فيما يتعلق بالضمانات للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحيث أنه لا يعود رئيس أمريكي أو غير أمريكي وينسحب من الاتفاق، كان هناك صيغ طرحت وأعتقد أنه تم التوصل فيها إلى التالي. الأمر الأول أنه ستدخل الشركات الأمريكية الكبرى إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الأسواق، يعني بمعنى أنه سيكون هناك مثلا على سبيل المثال شركة بوينغ، هناك صفقة كبيرة ستبرم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول هذه الطائرات. هي كانت هذه الصفقة موجودة يعني، ولكن بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي تعطلت هذه الصفقة.
صحيح.
أيضا إضافة إلى شركات أخرى، هذه الشركات تتضخ عشرات المليارات من الدولارات في السوق الإيرانية بطبيعة الحال، وبالتالي هذا سيكون ضمان لإيران واحد. الأمر الآخر أن اللوبي الاقتصادي لهذه الشركات سيشكل عامل ضغط على أي رئيس أمريكي يمكن أن يحاول أن ينسحب من الاتفاق، لأن الانسحاب من الاتفاق سيشكل ضررا على هذه الشركات الكبرى، وبالتالي الضغط لهذه الشركات سيمنع أي رئيس من أن يعني ينسحب. هذه إحدى الضمانات. الضمان الثاني هو موضوع أن تبقى أجهزة الطرد المركزي المتطورة وكميات التخصيب التي تصيد عن نسبة تخصيب 3.67%، يعني التي خصبت بنسبة 20% أو 60%. هذه الكميات ستوضع في مكان ما مع أجهزة الطرد المركزي تحت إشراف مباشر من قبل إيران ومن قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكون هناك كاميرات تراقب. وبالتالي هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه لا يمكن لأي من الطرفين أن يفتح هذا المكان وأن يستخدم هذه الأجهزة. ولكن في حال حصل أي انسحاب أو تم الإخلال بالاتفاق، فيحق لإيران أن تعود وتستخدم هذه الأجهزة وأيضا تستخدم هذه الكميات، وهذا سيكتب في النص. النقطة الثالثة هي أن هناك مشروع، يعني لا أدري إلى أين وصل حتى الآن، مشروع روسي صيني إيراني بسحب آليات الزناد من الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أستاذ أحمد يجب أن نلتفت إلى أن ترامب اعتبر أنه ارتكب خطأ عندما انسحب من الاتفاق ولم يستخدم آليات الزناد، وبالتالي هو بعد أن انسحب حاول أن يستخدم آلية الجناد ويذهب إلى مجلس الأمن الدولي، ولكنه فشل لأن طلبه كان غير قانونيا، لأنه لم يعد عضو في الاتفاق النووي. وبالتالي هذه بعض الضمانات، إضافة إلى أن الموضوع سيعتني به أو يرعاه أيضا مرة أخرى مجلس الأمن الدولي، وسيكون هناك أيضا ضمانات من قبل الروس والصينيين والغربيين وما إلى ذلك. فهذه النقاط وصلت إليها الأمور. الآن وضع الإطار، أيضا هذه نقطة مهمة، وضع الإطار للاتفاق المحتمل، وضع الإطار تقريبا الكلي، وبات الآن بات القرار في توقيع الاتفاق يحتاج إلى قرار سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية لبعض التفاصيل العالقة.
لذلك عادت الوفود إلى عواصمها للتشاور، يعني من المفترض أن المحادثات هي التي تنهي الأمور ويتخذ القرار هناك، لكن العودة لأكثر من مرة إلى العواصم، هل هذا يعني بأن القرار السياسي يجب أن يتخذ في تلك العواصم وهو بحاجة إلى مشاورات ونقاشات واجتماعات وجلسات وما إلى ذلك في كافة العواصم المعنية بهذا الاتفاق من ضمنها واشنطن وكذلك طهران دكتور؟
طبعاً تماماً، يعني الآن أشرنا إلى أن هناك البحث الآن في التفاصيل.
صحيح.
وهناك تفاصيل صغيرة جداً وحساسة، يعني بأحد المصادر الإيرانية المتابعة والمطلعة على سير المفاوضات وصف بأنه وصلنا الآن إلى النقاط الحساسة والمهمة جداً، وبالتالي هذا يتطلب قرار. فيما يتعلق بإيران الموقف واضح، يعني يمكن أن نقول أن الإيرانيين وحسب ما أعلن أن لدى الوفد الإيراني صلاحيات مطلقة فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأن لديه الخطوط العريضة. ولكن الموضوع الآن حتى الأوروبيين باتوا مدركين أن الكرة الآن أصبحت في الملعب الأمريكي. يعني الوفد الأمريكي هو الذي سافر إلى واشنطن للحصول على قرار. فإذا ما حصل على القرار يمكن أن نقول أنه الجولة المقبلة قد تنتج، يعني يمكن أن يخرج منها الدخان الأبيض، إلا كما أشرنا إلا إذا حصل مفاجآت. لأنه طيب. حتى نكون منصفين أيضا أنه حتى على مستوى الوفد الأمريكي، يعني حصلت انسحابات وإقالات. يعني استقال ما يسمى بمهندس العقوبات على إيران ريتشارد نيفو، وأيضا سحب عضواني من الوفد احتجاجا على ما اعتبراه أنه تنازلات أمريكية حيال إيران. وبالتالي هذا يؤشر أن هناك مؤشرات إيجابية. طبعا هنا نحن نتحدث في الإطار الضمني للمفاوضات، ولكن إذا ما تحدثنا بشكل أوسع على مستوى التصريحات، على مستوى ما يجري في المنطقة، على مستوى بعض الحديث عن أنه سيكون هناك تبادل لسجناء وأسرى بين الطرفين بين الإيرانيين والأمريكيين، فهذا يؤشر إلى أن الأمور تتجه بالاتجاه الإيجابي.
طبعا ما بين التحليل الذي نسمعه من هنا وهناك، ما بين من يقول أن الاتفاق بات قاب قوسين أو أدنى ولم يتبقى إلا التفاصيل القليلة جدا، وبين من يقول أن التوصل إلى الاتفاق لا زال أمامنا وقت صعب وطويل وحوارات وسجالات وما إلى ذلك، بين هاتين الرؤيتين حقيقة لا زال الكثير يتوقف في قضية التحليل والخروج بنتائج. دكتور أمهز، اسمح لي هنا أن أتوقف معكم عند الموقف الروسي، كيف وجدتم الموقف الروسي حتى هذه اللحظة على الأقل؟
الموقف الروسي هو كالموقف الصيني، هو داعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية. طيب. لاعتبارات كثيرة جدا، يعني أولا يعني لا أريد أن أدخل فيها الشكليات، ولكن الشكليات أنه دائما كان المندوب الروسي يتحدث عن إيجابيات حيال الموضوع الاتفاق، ولكن دعني أقول أنه ليس من مصلحة الروسي ولا الصيني أن تضعف إيران، لأن هناك حلفا الآن تقريبا ما يشبه الحلف ما بين إيران وروسيا والصين في محور مقاوم للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إذا ضعفت إيران فهذا هذين الطرفين الروسي والصيني سيضعفان، فلذلك من مصلحة الروسي والصيني أن يدعما إيران. ولكن بطبيعة الحال هنا لابد أن لا ننسى أن هناك بطبيعة الحال مصالح دولية، يعني أنه الروسي والصيني يحرصان أيضا في حال حصل اتفاق أن يعني تكون العلاقات مع الإيرانيين أو كفة العلاقات مع الإيرانيين أثقل من كافة العلاقات مع الغربيين، يعني مع علاقات إيران مع الغربيين، وبالتالي يعني بنظري ما يجب أن يكون كفتهما يعني كفيل وروسيا أميل وأثقل من تلك الكفة. وبطبيعة الحال هذه يعني مصالح في بعض الأماكن ربما يكون هناك بعض الملاحظات بعض الأمور، ولكن في المجمل العام هناك قوات مشتركة كبيرة جدا، وبالتالي الموقف الصيني والروسي كان داعما سواء كان على مستوى المفاوضات أو على مستوى الجلسات التي جرت في مجلس الأمن سابقا، أو حتى عندما حاول كما تذكر يعني حاول ترامب أن يستخدم آلية الزينات في مجلس صحيح. الأمن، أو أن يعيد يعني يمنع حق إيران من استيراد وتصدير الأسلحة بعد أن انتهت المهلة التي كان حددها الاتفاق النووي.
طبعا أشكر كل هذه النقاط، وأذكر بأن هناك من يرى علاقة وطيدة ومباشرة بين ما جرى من هجمات وتأديب للإمارات السعودية على الجرائم التي ارتكبتها في اليمن وبين هذه المفاوضات. ربما نختم بهذه الفكرة دكتور أمهز، هل هناك علاقة بين القضيتين بين الأمرين بين الحدثين أم لا؟
لا لا أنا أستبعد ذلك، لا أستبعد ذلك بطبيعة الحال، يعني أي محلل يمكن أن يشبك هذه الأمور ببعضها، لأن المنطقة أصبحت متشابكة في علاقاتها وفي مشتركاتها وفي خلافاتها، وبالتالي أنا أعتقد أن ما حصل في الإمارات هو مرتبط بأن الهزيمة كانت قاب قوسين أو أدنى بالنسبة إلى السعوديين في اليمن، وبالتالي تدخل الأمريكي وتدخل السعودي فضغطا على الإماراتي حتى دعم ميدانيا فيلق العمالقة أو لواء العمالقة، وبالتالي كان هناك تكثيف كبير جدا للغارات الجوية على البعض المواقع في شبوة وفي في 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 مأرب، وهذا كان مخالف يعني مخالفا لما يمكن أن يسمى الاتفاق الضمني غير المعلن أو غير المتفق عليه ما بين الإمارات وجيش اللجان الشعبية في صنعاء، فلذلك كان الرد بهذه الطريقة. ولكن أنا أعتقد أن الذي يمكن أن نربطه بموضوع المفاوضات هو المفاوضات النووية، هو المفاوضات الإيرانية السعودية، وبالتالي طبعا هنا يمكن أن نربط هذا الأمر أنه كلما ضعفت السعودية في اليمن فكلما كانت أوراق وشروطها على طاولة المفاوضات أضعف، وكلما كانت الأوراق الإيرانية أقوى. فلذلك كما أشرت يعني هناك تشبيك فيما يجري في المنطقة، وهناك بحث يعني عندما تتحدث عن أنه ربما هل سيكون هناك حل في المنطقة مباشرة يقال أن هذا الموضوع يعني موضوعات المنطقة أصبح حلها في باكج واحد في سلة واحدة وليست مجزأة. فلذلك يمكن أن تحدث بعض الأمور بعض الضغوط بعض المواقف بعض الأحداث التي يمكن أن ربطها سواء كان بالمفاوضات أو بغير المفاوضات.
لكم منا جزيل الشكر والامتنان دكتور حكم أمز الكاتب والإعلامي
من إيران.
شكرا دكتور، بارك الله.
أهلا وسهلا.